الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 300 من صحيح مسلم، والسادس عشر من كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الطائف. الطائف معروفة، بلدة جنوب مكة، وكانت غزوتها بعد غزوة حنين، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فتحها، ومع ذلك بمبدأ الأمر شق الأمر عليهم، لأنها كانت بلدة مرتفعة بحصونها، ومن قرب منهم رشقوه بالنبل، والنبل ربما فتك بالجند. صهيب الرومي لما لحقته قريش تريد أخذه كان معه حزمة من نبل، فقال: قد علمتم أني من أرماكم، ولن تصلوا إلي حتى أصيب بكل سهم من هذه واحد منكم، ثم أجالدكم بالسيف. يعني ربما يقتل عشرة مقابل واحد. فعند ذلك قالوا له: أنت أتيتنا فقير وتخرج من عندنا غني؟ قال: خذوا المال. فأعطاهم المال وفدى نفسه، فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى. والطائف بلد جميل المناظر، طيب الريح، طيب الهواء، إلى الآن يتخذه الناس مصيفا يتقون به شدة الحر، حتى أن الحكومة السعودية جعلت فيه فرعا لجميع وزاراتها، وهكذا هيئة كبار العلماء جعلت لها فرعا في مدينة الطائف لجمال منظره وحسن هوائه. هناك عدة مناطق يتنفس الناس فيها: الهدى والشفاء وغير ذلك من المسميات، وتوجد فيها العيون الجارية، وتوجد فيها كثير من الفواكه كالعنب والرمان، وبلد زراعي بخلاف مكة التي هي عبارة عن حجارة. وسكنها ابن عباس، قدم سكناها على سكن مكة، لأن بعض الصحابة كان يكره أن يسكن الحرم حتى لا يقع منه إلحاد في الحرم، معصية في الحرم لتعظيمهم لشأنه، سكنها ابن عباس، وإلى الآن المسجد معروف باسمه. وتبعد عن مكة قريب 80 كيلو أو أكثر أو أقل قليلا، ولها طريقان: طريق من السيل، وطريق من عقبة الهدى، عقبة عجيبة مرتفعة عالية، فإذا كنت في رأسها رأيت مكة تحتك. لكن للإمكانيات الكبيرة عند الحكومة السعودية جعلت تلك العقبة كأنها طريق سريع واسعة، 3 خطوط للنازل وثلاث خطوط للطالع، وجعلت فيها ما يسمى بالتلفريك الذي ينقل عبر الأسلاك، يعني يستخدمه الناس للنزهة ونحو ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها قبل هجرته للدعوة إلى الله عز وجل، فردوه ورجموه وآذوه، فاشتد كربه وحزنه، ولم يفق إلا بقرن الثعالب، يعني مسافة أكثر من 20 كيلو من الطائف، لشدة همه وغمه لم ينتبه إلا في قرن الثعالب حين جاءه جبريل مع ملك الجبال لا إله إلا الله، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم أحد قتل فيه 70 منهم حمزة، وجرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قالت له: هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد خلال، كان يظن أنهم يقومون بنصره، فردوه، فرجع إلى مكة حزينا منكسرا، لكن لله الحكمة. والمرة الثانية في هذه الغزوة، وبعد ذلك فتحت بعد أن فتح الله على المسلمين. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، يعني لم يستطع فتح الطائف، ولم يستطع الوصول إليهم. كانت في السابق المدن تثبت بماذا؟ يكون لها صور كبير معها مزارع بداخلها والماء بداخلها فتتحمل الحصار، ولم يكن مثل الآن أسلحة طيران أو صواريخ. كان الناس إذا عجزوا عن فتح الحصن عجزوا عن دخول البلد. فقال إن قافلون إن شاء الله، يعني راجعون. قال أصحابه نرجع ولم نفتحه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال. وقع في أنفس الصحابة كيف يرجعون ولم يدخلوا الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مؤيد بالوحي كان قائدا عسكريا يعني فاهما لظروف الحرب وظروف الانتصار وظروف كذلك الكر والفر، ومع ذلك قال اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح بسبب النبل الذي جاءهم من قبل أهل الطائف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعاهم إلى الرجوع وهم في سلامة رأوا عدم ذلك. فلما وقعت فيهم الجراح أعجبهم الرجوع، وفعلا الجراح متعبة، الجراح متعبة، ورب جريح في المعسكر يحتاج إلى سليم أو إلى اثنين أو ثلاثة. أنت لا تظن الآن المعركة حين يدخلها الجيش هناك المقاتل، والمقاتل يحتاج إلى الممون، الممون للطعام، الممون للسلاح، يحتاج كذلك إلى من ينوبه، يحتاج إلى نوم، إلى راحة، وإلا كم يقوم كم يسهر. ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يدفن القتلى ويخرجهم من أرض المعركة، لأن بقاءهم لا يليق. أولا العدو ربما ماذا مثل بهم، الأمر الثاني يفت في عضد الجيش حين يرى الجندي أنه يموت ويبقى للكلاب، هذا يضعفه ويضعف من معه. وهكذا يكون معه فرق لمداواة الجرحى ولإسعافهم، فالجريح يحتاج إلى عدة من الذي يحمل، الذي يداوي، الذي يجهز الطعام، الذي كذا ينتبه له. فليس الجيش فقط في من يقاتل، ولذلك كثير من المعارك يفشل فيها القبائل ضد الجيوش المنظمة أو ضد كذلك حتى الميليشيات المنظمة، والسبب أن القبيلي محدود القدرة، محدود، يموت الميت نقص، يجرح الجريح نقص، وما عنده إمكانيات الإعداد والإمداد بخلاف الجيوش. الجيوش لابد أن يكون عندها إمدادات، يعني وزارة نقل كاملة تنقل لها الإمدادات والإعدادات. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجراح في أصحابه قال نرجع، فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقعت الحرب في دماج، يعني بلغ القتلى في الحرب الأخيرة قريب 300 والجرحى قريب 1000، يعني خرج من طور المعركة فوق 1300 مقاتل. وكم بقي؟ كم بقي؟ من يقاتل، من يحرس، من يأتي بالمؤن، من يدفن الموتى، من يداوي الجرحى، خلاص الناس لحقهم الضرر. فلذلك من السياسة الشرعية في الجيوش أنه لابد أن يكون الجيش من أصحاب الأعداد الكثيرة، وأن يكون مجهزا بمن يمد وبمن يعد وبمن يحرض وبمن يداوي وبمن يقبر وهكذا، حتى يبقى المقاتل مواجها للعدو يقدم نفسه. قال باب غزوة بدر. باب السند المتصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، وهي أول غزوة كبرى وإلا قبلها غزوة بواط وغزوة العشير أو العسير، لكن كانت غزوات خفيفة. أما غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يريدون القتال، ما خرج إلا 319 فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ظهره حاضرا فليركب، غير ذلك ما يريد. فخرج معه 319، ليس معهم إلا فرس واحد والأبعرة قليل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقب مع علي بن أبي طالب ومع أبي لبابة بن عبد المنذر في بعير واحد، يركب هذا مسافة ثم ينزل ثم يركب الثاني مسافة ثم ينزل ثم يركب الثالث مسافة. فقالوا يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي. فقال ما أنتم بأقوى مني ولا أنتم بأحرص على الخير مني. فتعاقب جميعا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد القافلة. فأبو سفيان كان رجلا ذكيا، نحى القافلة إلى الساحل وترك الطريق المعهودة، واستدعى قريشا فأرسل إلى قريش من يدعوهم. فوصل النذير العريان إلى قريش يدعوهم، فخرجوا في 1000 مقاتل، معهم الخيل، معهم الإبل، معهم السلاح، معهم العتاد. فلما نزلوا إلى بدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتمنون الغنيمة والسلامة، وقريش أخذهم الكبر. قال أبو جهل لا نرجع حتى نمكث في بدر 3 ونشرب الخمر وتغنينا القينات ويسمع العرب بنا. فشاء الله ما شاء، شاء الله ما شاء، وتودون أن غير ذات الشوكة، شاء الله أن تكون الشوكة، ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واشتد الأمر عند ذلك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري كم القوم، فأخذ عبد من عبيدهم فسئل كم القوم، قال ما أدري، لأن العبيد ربما يعرف يقرأ ولا يكتب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم يذبحون من الإبل في اليوم؟ قال يذبحون 10 وتارة 9، يوم 9 ويوم 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. وسأله من في القوم فأخبرهم أن فيه أبو جهل وفيها عتبة وفيها ربيعة وفيها فلان وفلان من صناديد الكفر، المهم أن الله عز وجل قتل الكافرين، قتل منهم 70 وأسر 70، وكانت غزوة فاصلة، غزوة عظيمة. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، يعني شاور الناس ما رأيكم، ماذا نفعل، ماذا يكون الشأن. فتكلم أبو بكر، أبو بكر رجل عظيم، رجل كريم، لكنه ليس من أهل البلد. انظر إلى السياسة الشرعية، أهل البلد لهم شأن، لهم شأن، يعرفون المداخل، يعرفون المخارج، البلد بلدهم، تستطيع أن تتقوى بهم بعد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الكلمة كلمتهم، تستطيع أن يقول لقريش أنت الذي أتيت إلى بلدنا، وأنت الذي آذيتنا، وأنت الذي آذيت من نزل عندنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يسمع من أبي بكر المشهور ابتداء في هذا. ثم تكلم عمر فأعرض عنه، مع أن أبا بكر وعمر من أصحاب الشجاعة والحكمة العسكرية. فقام سعد بن عبادة أنصاري فقال إيانا تريد يا رسول الله، يعني عرف سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أهل البلد. كيف ستفعلون؟ تقومون معنا، تناصروننا، تفون بما وعدتم من حمايتنا؟ فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني
خوض البحر صعب بالخيل، ومع ذلك يقول لو أردت نخوض البحر نخوض، فضلا أن نقاتل قريش، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد قريب جيزان، يعني مسافة كبيرة، لا فعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، يعني من أجل أن يعترف لهم. فلا بأس من تأديب الأسير إن كان لقصد الاعتراف، لكن ليس بهذا التعذيب الذي يستخدمه الآن الناس، التعذيب بالكهرباء، التعذيب بالمسامير، التعذيب يعني أشياء لا يتحملها الإنسان، هذا نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن لا بأس أن يستخدم بعض الأساليب لاستخراج بعض الأخبار منه. فقال نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. الضرب يخلي الإنسان ربما يعترف بما لا يعترف به، العذاب نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم بعض أخواننا أخذهم المجرم الحوثي وعذبهم عذابا شديدا، ففي آخر المطاف قالوا له ماذا تريد يعني من هذا العذاب؟ قال أنكم خلية تابع للعدوان، وأنكم فعلتم. قالوا نحن مستعدون بهذا كله. قال وتعترفون على الشاشة؟ قالوا مستعدون. فجاءهم بالتلفزيون وهم يعترفون، فعلنا وفعلنا وخططنا ونحن مدعومون من العدوان ونحن فعلنا، من أجل أن يتخلصوا من الضرب. الآن ما زالوا في سجونه، لكن رفع عنهم الضرب، وإلا ضرب يعني لا تتحمله الأبعرة. والله جلس معنا بعض الأخوة هنا يعني سجنوه 5 سنوات، يعني قال إيش من ضرب، إيش من عذاب، إيش من نكال، تتعجب منه، يعني يضربونك حتى تسيل الدماء منك، تسيل الدماء. فأخبرنا قال معهم غرفة يسموها سجن 7 نجوم، هذا 7 النجوم تدخلها زحف وما تستطيع تجلس فيها إلا هكذا محدودة، وعذاب بين القمل بين القمل بين بولهم بين غائطهم، وطعام سيء، أحيانا يعطيهم طعام ويضع لهم بينه بعض الأمور التي تسهل البطن، وأصحاب الأمراض يمرضون ويهلكون. فمثل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لا شرعا ولا قدرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان. قال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلوا جميعا ثم ألقاهم في القليب، قليب بدر، نصره الله عليهم بعد كبرتهم بعد تطاولهم، وما النصر إلا من عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدقوا الله فصدقهم الله. نحن في هذا الزمان أكثر العساكر مساكين، ما يصلون على الأغاني، وإذا أرادوا أن يحرضوهم على القتال جاءوهم بأيوب طارش ولا بأمل كعدل ولا بهؤلاء المغنين، ما يأتوهم. قال الله قال رسوله اثبتوا استنصروا بالله، عليكم بكثرة الدعاء، عليكم بالمحافظة على الصلوات، الصلاة على المقاتل حتى وهو يقاتل وهو يمشي. عبد الله بن أنيس صلى وهو يمشي، الخصم جاءه وهو يمشي إليه، كل واحد يقترب من الثاني وذاك يصلي، حتى وصل إليه وتضارب بالسيف ثم نصره الله عليه. لكن الشاهد أنه صلى وهو يمشي، ما هناك إذن في التخلف عن الصلاة أو في تضيع الصلاة. فلماذا ننهزم الآن؟ لماذا تنهزم الجيوش الكثيرة؟ لأنهم انهزموا أمام الشيطان، تركوا الصلاة، تركوا الطاعات، ارتكبوا المعاصي والسيئات. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.